بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني في الدين وإياكم، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أحبتي الكرام، مر معنا في الدرس الماضي وأشرت إلى هذا إشارة أثر عمر في ذكر التطويل اليسير في دعاء القنوت، وهذا الأثر بارك الله فيكم رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهدي أنه سئل عن قنوت عمر في الفجر فقال كان يقنت بقدر ما يقرأ الرجل 100 آية. وأيضا مما جاء على عدم تطويل دعاء القنوت بارك الله فيكم، يعني أثر عمر يدل على أنه تطويل يسير لا يشق على الناس بإذن الله عز وجل، فمن طول إلى هذا القدر في دعاء القنوت فالأمر سهل ويسير. ولكن كلامنا عن المبالغة في التطويل، فبعضهم يأخذ في دعاء القنوت ساعة، وهذا بارك الله فيكم أمر ما جرى عليه عمل السلف الصالح، بل أحيانا يدخل في ذلك كما ذكرت لكم بعض المبالغات، وبعضهم يقرأ من ورقة إلى غير ذلك من الأمور التي ما كان السلف يفعلها. وجاء أيضا تقصير دعاء القنوت، ففي مسائل أبي داود الإمام أحمد أن الإمام أحمد سئل عن قول إبراهيم النخعي في دعاء القنوت أن دعاء القنوت قدر سورة إذا انشقت، فقال الإمام أحمد هذا قليل يعجبني أن يزيد، هذا قليل يعجبني أن يزيد. وهذا الكلام للإمام أحمد، وما ذكر له من أثر إبراهيم النخعي ذكر ذلك أبو داود في مسائله للإمام أحمد. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث وائل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنه صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. أولا عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحديث جاء من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن، الحسن بن علي بن أبي طالب، هذا محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية، هذا يرويه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومحمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية، محمد قليل الرواية، وتفرده بهذا الخبر عن باقي الرواة هذا يشعر بأن في الخبر علة لا بد أن ينتبه لها، لذلك قال الإمام البخاري لا يتابع عليه، وأيضا قال الترمذي غريب، وقال حمزة الكناني فيما نقله ابن رجب الحنبلي هذا منكر، لأن محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية كان قليل الحديث، وكان منعزلا في البادية، وكان بعيدا عن الناس، فتفرده بهذا الخبر عن أبي الزناد يشعر بأن في هذا الأمر شيء ولا بد أن يراجع بارك الله فيكم. والإمام البخاري يعله بعلة أخرى فيقول محمد بن عبد الله بن الحسن لم يسمع من أبي الزناد، لم يسمع من أبي الزناد، وهذا الكلام كلام الإمام البخاري في التاريخ الكبير، فالأقرب أنه خبر ضعيف. طيب عندنا حديث وائل بن حجر مداره على شريك القاضي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه، وشريك القاضي سيء الحفظ وقد تفرد به كما ذكر ذلك الدارقطني، وخولف في هذا الإسناد، فرواه جماعة بارك الله فيكم عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا السند الآخر مرسل ضعيف، مرسل ضعيف. قال ابن رجب الحنبلي فتح الباري والصحيح إرساله جزما، أي أن الوجه الأصح أنه خبر مرسل. وأيضا بارك الله فيكم ذكر الحازمي في الناسخ في يعني في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، قال عن الوجه المرسل قال بأنه المحفوظ، فهذا هو الأقرب للصواب أنه خبر ضعيف، أنه خبر ضعيف. أيضا حديث ابن عمر الأخير هذا علقه البخاري موقوفا على ابن عمر، علقه البخاري موقوفا على ابن عمر، واللفظ المرفوع لفظ ضعيف، المرفوع الرواية المرفوعة رواية ضعيفة، والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم ابن رجب الحنبلي في فتح الباري ماذا يقول؟ وفي الباب أحاديث أخر مرفوعة لا تخلو من ضعف، فكأنه يشير أن كل ما ورد في هذا الباب ضعيف، سواء كان في النزول على اليدين أو النزول على الركبتين، فكأنه يشير لا يثبت في الباب خبر مرفوع، والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم ابن رجب في ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي أن يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. يعني ابن تيمية يذكر اتفاق العلماء أن الصلاة لا شيء فيها، ولكن أيهما أفضل؟ أن الصلاة لا شيء فيها ولكن أيهما أفضل. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، هل يقدم المصلي يديه أم ركبتيه؟ ذهب جمهور العلماء أنه يقدم ركبتيه، قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، هذا قول أكثر أهل العلم. وقال الخطابي في معالم السنن ذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين، وهذا أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل وفي رأي العين. وكذلك ابن رجب الحنبلي في فتح الباري نسبه إلى أكثر أهل العلم. وقال النووي في المجموع قال الترمذي والخطابي وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه أيضا القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء. فقول أكثر العلماء أنه ينزل على ركبتيه، هذا قول أكثر العلماء، وصح هذا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه من طريق عند ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود أن عمر كان يقع على ركبتيه، أن عمر كان يقع على ركبتيه. وفي تهذيب الآثار للطبري عن إبراهيم النخعي قال كان أصحاب عبد الله، عبد الله بن مسعود، إذا ذكر القنوت في الفجر، إذا ذكر القنوت يعني في الفجر، قالوا حفظنا من عمر رضي الله عنه أنه كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإذا ركع كبر ووضع يديه على ركبتيه، وإذا انحط للسجود انحط بالتكبير، فيقع كما يقع البعير، تقع ركبتاه قبل يديه، تقع ركبتاه قبل يديه، ويكبر إذا سجد وإذا رفع وإذا نهض، لا نحفظ له أنه يقوم بعد القراءة يدعو. وأيضا هذا إسناده صحيح، والله تعالى أعلم. والإمام مالك يرى أنهما سواء، الإمام مالك يرى أنهما سواء، ولكن بما أن هذا قد ورد عن عمر وأنه يقع على ركبتيه فإن هذا هو المقدم، والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. طيب عندنا مسألة أو فائدة، الآن في الحديث بارك الله فيكم وعقد 53 وعقد 53 يقولون بارك الله فيكم 53 كيف تعقد؟ يعقدها العرب بهذه الطريقة ثم يفعلون هكذا قالوا هذا معنى وعقد 53. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة. يعني ما معنى هكذا؟ أي يجعل يعني يده بهذه الطريقة، يجعل إذا جلس للتشهد يجعل بارك الله فيكم إصبعه الإبهام تحت المسبحة هكذا ذكر الحافظ ابن حجر في معنى وعقد 53. إذن هذا هو الوجه الأول، يعني الصفة الأولى في وضع في حركة الأصابع الكف اليمنى في التشهد. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، يعني الراوي عن عبد الله بن عمر علي بن عبد الرحمن قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني قال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. إذن هذا كيف سيكون؟ قبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. طيب هذا الوجه الثاني، الصفة الثانية. في صحيح مسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. لاحظ هنا: ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى. ما معنى هذا الخبر؟ سيأتي معنا الآن بارك الله فيكم في حديث وائل ابن حجر عند أبي داود قال: وحلق حلقة. ما معنى حلق حلقة؟ عندنا في حديث عبد الله بن الزبير: ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى. وضع الإبهام على أصبع الوسطى قد يكون هكذا، قد يكون بطرق أخرى، ولكن في حديث وائل بن حجر: وحلق حلقة، يعني هكذا يكون الإنسان في تشهده، وحلق حلقة، فهكذا يكون الإنسان في تشهده. إذن هذه ثلاثة أوجه جاءت فيها أخبار صحيحة، والله تعالى أعلم. فائدة بارك الله فيكم في حديث الباب: ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. في حديث بارك الله فيكم عبد الله بن الزبير عند الإمام مسلم: ويلقم كفه اليسرى ركبته، أي أنه لا يضعها على الفخذ وإنما يضعها على الركبة قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما قوله وضع يده اليسرى على ركبته وفي رواية يلقم كفه اليسرى ركبته، فهو دليل على استحباب ذلك، وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة، وبعضهم يقول بعطف أصابعه على الركبة، وهو معنى قوله ويلقم كفه اليسرى ركبته. إذن بارك الله فيكم كلاهما جائز، إما أن يضعها أعلى الركبة، وإما أن يضع الأصابع بارك الله فيكم على ركبته، فكلاهما وارد، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: أين يكون النظر بارك الله فيكم في أثناء التشهد؟ مر معنا بارك الله فيكم حديث أبي داود من حديث عبد الله بن الزبير: وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته، والأقرب أن هذا الخبر معلول، والله تعالى أعلم. فالصواب أنه ينظر إلى موضع السجود. جاء عن ابن سيرين: كانوا يستحبون أن ينظر الرجل في صلاته إلى موضع سجوده، فهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل الأصبع تحرك في التشهد أم تكون منصوبة أم ماذا؟ ذهب أكثر العلماء إلى عدم تحريك الأصبع، وهم الحنابلة على الصحيح من المذهب والشافعية وبعض العلماء من المذاهب الأخرى، وذهب المالكية إلى تحريكها، قالوا والدليل حديث وائل ابن حجر فرأيته يحركها يدعو بها، والصواب والله أعلم أن هذا اللفظ معلول، وأن الصواب هو نصب الإصبع، والمسألة يسيرة بارك الله فيكم، وبعضهم حقيقة أيها الأفاضل يتحسس جدا من موضوع تحريك الإصبع في الصلاة، وهذا قول يقول به عدد من أهل العلم، يعني بعضهم يكاد يكفر نسأل العفو والعافية ويغضب غضبا عظيما من من يحرك إصبعه في التشهد ويتكلم عليهم بألفاظ قبيحة وألفاظ غير طيبة. هذه مسألة علمية اختلف فيها العلماء، أنت ترجح قول آخر، لا داعي للتعصب أو تشنيع الإنكار على من يفعل هذا، بل يذكر بعضهم أن في بعض البلدان إذا رأوا يعني من يحرك إصبعه ضربوا هذا الرجل على إصبعه ويعني فعلوا الأفاعيل، وهذا كله طبعا بارك الله فيكم بسبب التعصب المذموم، طيب عندنا مسألة، هل الإصبع تكون يعني مستقيمة أم محنية قليلا؟ جاء عن مالك ابن نمير الخزاعي عن أبيه، هذا الخبر عند أبي داود، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا إصبعه السبابة قد حناها شيئا، وهذا خبر ضعيف، مالك ابن نمير فيه جهالة، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وللنساء كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، والأقرب أن هذا اللفظ ضعيف، والله تعالى أعلم. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، وأيضا هذا الأقرب أنه لفظ ضعيف. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات لله. لفظ حديث ابن عباس عند الإمام مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وللأسف الشديد تجد بعض أبناء المسلمين لا يعرفون التشهد في الصلاة، وقد رأيت عددا منهم، انظروا كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله طيب عندنا مسألة، ما حكم التشهد الأول؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التشهد الأول سنة، وفي صحيح البخاري باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، وهذا مذهب الحنفية في قول عندهم والمالكية والشافعية، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نساه فجبره بسجود السهو. وذهب الحنفية والأصح والحنابلة أن التشهد الأول واجب، قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نساه فجبره بسجود السهو، وسجود السهو يكون عن الواجبات ولا يكون عن المستحب أيضا قالوا جاء في حديث عبد الله بن مسعود إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، قالوا هذا أمر والأمر يدل على الوجوب، وإن كان ينازع بارك الله فيكم هنا يعني في موضوع هذا أمر والأمر يدل على الوجوب، قالوا لأنه أمر توجيه وإرشاد، الجمهور يردون عليهم، وليس أمر وجوب. وهذا القول، القول بالوجوب، هو القول الأقرب للصواب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو، وهذا هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. وجاء الأمر بالتشهد الأول في حديث المسيء في صلاته، ولكن الأمر بالتشهد ضعيف ولا يثبت، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، حكم التشهد الثاني. جمهور أهل العلم على الركنية، أن التشهد الثاني ركن من أركان الصلاة، وذهب مالك في المشهور وأحمد في رواية إلى السنية، وذهب أحمد في رواية إلى الوجوب، والصواب والله أعلم هو القول بالركنية، والله تعالى أعلم. والدليل أن عمر بن الخطاب كما روى ذلك ابن أبي شيبة، والشيخ الألباني صحح هذا الأثر، أن عمر رضي الله عنه قال لا صلاة إلا بتشهد، ويستثنى من ذلك التشهد الأول لأنه جبر بسجود السهو، فلا يدل هذا الأثر على الركنية بالنسبة للتشهد الأول، ويبقى التشهد الثاني على أصله، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة أو فائدة، أي ألفاظ التشهد أفضل؟ قال ابن قدامة على أنه ليس الخلاف في إجزائه في الصلاة، يعني أي لفظ من ألفاظ التشهد هو المجزئ، هو مجزئ باتفاق العلماء، سواء ما ورد في حديث ابن مسعود أو حديث ابن عباس إلى غير ذلك، أو ما جاء عن عمر كما سيأتي معنا، ولكن خلاف العلماء في الأفضل، وإنما الخلاف في الأولى والأحسن، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، هل يقول في التشهد السلام عليك أيها النبي، أم يقول السلام على النبي؟ أيهما أفضل؟ أكثر أهل العلم يقولون يقول السلام عليك أيها النبي، قالوا بدليل ما جاء عن عمر، فقد روى الإمام مالك في الموطأ عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، على المنبر ويعلمهم التشهد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وجاء في المسألة أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أثر عمر أنه علم الناس السلام عليك أيها النبي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر وفي حضور جمع من الناس، فهذا هو الأصوب، والله تعالى أعلم، أن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا هو الأصوب، والله تعالى أعلم، وهو قول جمهور أهل العلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.